قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
نافعك البلسم.
فضيلة المفتي، تسأل المواطنة منى السعيد، ما حكم العطور في شهر رمضان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فإن الصيام له فرائض وله أحكام وله سنن وله مباحات وله مكروهات، وكل ما هو مباح في الصيام هو ما لا يدخل إلى الجوف والبدن من المخارج الطبيعية، وهذا يتحقق بالطعام أو الشراب أو الأشياء التي لها جرم حتى ولو كانت من غير الطعام والشراب. والروائح الطيبة مثل الورود، مثل الأشياء الزهور أو العطور، هذه ما دامت أنها ليست لها جرم طبيعي يستنشق الإنسان ويدخل إلى الجوف فإنه لا حرج فيه ولا شيء فيه. وإذا كانت هذه العطور بالنسبة للرجال فإنها يعني مباحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، الطيب يعني الرائحة الطيبة والنساء يعني الزواج، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا وتكثروا فإني مباح بكم الأمة يوم القيامة. ولأن الإنسان إلف مألوف وإنسان يألف غيره في شكله، في طهارته، في لونه، في رائحته، ولذلك حبب الإسلام في النظافة وحبب في الوسائل التي تؤدي إلى تقرب الإنسان من أخي الإنسان في الحياة العملية. أما بالنسبة للمرأة فإنه حتى في غير الصيام يعني يحرم عليها التطيب وظهور هذا الطيب والخروج به متعطرة إلى الخارج، فإنه في غير الصيام هو محظور شرعا. وبالتالي فالصائمة لا يعني يعني لا تتعطر في الصيام إلا إذا كان الأمر يعني بطريقة هناك يعني إفرازات من الجسد أو رائحة تريد فقط أن تمنع هذا بحيث لا يظهر أثره إلى الغير، وبخاصة أيضا الزوج. نحن نعلم أن من الوسائل التي تقرب الزوج لزوجه وتنشط يعني العلاقة بينهما الحميمة الروائح، وخاصة روائح معينة. فعلى المرأة أن يعني الصائمة المكلفة أن تمتنع عن ذلك حتى ولو كانت عندها أعذار، قد يكون عندها من الأعذار ما لم تكن صائمة وتقول أنني يباح لي في هذه الحالة أن أتطيب وأن أستعمل من مثل هذه الأشياء، ففي هذه الحالة يجب أن يعني تحترس حتى لا توقع زوجها في يعني الإقدام على هذا الأمر المحظور. فنحن نقول أن هذا من الأشياء المكروهة في صوم رمضان، بل أشد كراهة، ولو كان الأمر يتعلق بخروجها من بيتها إلى عملها أو يعني إلى الخروج أمور ضرورية يكون أشد كراهة بل أشد حرمة، كما جاء في الآثار التي تنهى عن خروج المرأة متطيبة في خارج بيتها إلى غير زوجها.
نعم. يعني هي ممنوع عنها العطور سواء داخل البيت أو خارج البيت في نهار رمضان.
آه في داخل البيت لأنها يعني
حتى لا تكون زوجها.
حتى لا يعني لا تؤثر على الزوج في الوقوع في المحظورات أو في الحرام وهو يعني الإفطار. بسبب هذا الأمر في العلاقة الحميمة أو القرب منه مما قد يؤثر على صومه والدخول في الكفارة أو حتى إن لم يصل قد يؤدي إلى إبطال الصوم إذا كانت بالمباشرة بدون الوصول إلى العلاقة الحميمة الكاملة وتم عملية الإنزال هتؤدي إلى بطلان الصوم وبالتالي يجب عليه القضاء. ففي جميع الأحوال عليها أن تحترس من هذه من هذا الطيب ذا الرائحة النفاسة إلا بالطريقة والوسيلة التي قد تكون تمنع فقط بعض ما قد يصدر مثلا منها من الجسم حين يفرز إفرازات أو عرق أو ما شابه ذلك. وفي هذه الحالة علي أن تستحم أو تغتسل بالماء الطبيعي ويعني تستعمل بقدر بما قد يحقق
يعني
لها
الحاجة لتزيل
زي
العرق أو حاجة
زي بالضبط. نعم التي التي لا تؤثر يعني على الغير في أن يتأثر بالدخول في المحظور أو الحرام.
نعم أفتح الله. ويسأل المواطن كمال من القاهرة بيقول هل خروج المزي يفطر الصائم؟
لا الذي يفطر الصائم فقط هو خروج المني من نسبة للرجل أو المرأة وكذلك العلاقة بين الزوج والزوجة التي تؤدي إلى المباشرة والتقاء ما نطلق عليه التقاء الختانين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانين فقد وجب الغسل. فما يوجب الغسل يبطل الصيام ويجب فيه القضاء وفيه مع ذلك فيه يعني كفارة وهي صوم شهرين متتابعين فإن لم يستطيع فيطعم 60 مسكين. وكما أشرنا فإن الصوم الكفارة تجب على الزوج والزوجة معا في هذه الحالة. ولذلك إذا نزل المزي فقط ولم وهذا المزي هو يعني مقدمات الشهوة يعني هو الأسباب المقدمات للشهوة الكاملة لتمام الشهوة الكاملة فإذا لم تتحقق هذه الشهوة الكاملة يبقى لا يبطل الصوم. والفرق بينهما طبعا يعرفه الشخص لأن مسألة طبعا معلومة ومحسوسة فهذا ولذلك الفقهاء قالوا في بعض يعني المواقع أن التفكير في أمور الجماع بين بالنسبة للزوج وزوجه وترتب على هذا التفكير خروج المني أو الشهوة الكاملة هذا يبطل الصيام. يعني يبطل الصيام وهذا بخلاف المحتلم فإن الشخص قد ينام ويحتلم وقد يتم الاحتلام فيه بعلاقة الزوج بزوجه ومع ذلك فصومه صحيح حتى ولو كان في نهار رمضان ويتم صومه ولا حرج عليه. هناك فرق بين ده المحتلم وهناك فرق بين المتيقظ وبين النائم. فإن النائم حتى ولو احتلم وخرج منه هذا المني وطبعا هذا لا يكون إلا في الأصل يعني مع في الحلال مع الزوج وزوجه لأن الصوم جنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفس ولا يفسق فإن شتم أحد أو قاتله فليقل إن صائم ولا خلفهم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهنا الأصل أن الصوم هو جنة عن الوقوع في الإثم فالإنسان لا يتصور أن يكون صائما ثم يتم الاحتلام بسبب الاحتلام طبعا سيأتي بسبب مباشر في العلاقة بين رجل وامرأة وهذا لا يكون إلا بين زوج وزوجه بما حل الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يتصور أبدا أن يكون الصائم في صومه، يتم في نومه، يعني في نهار رمضان يتم أثناء النوم أن يحتلم بسبب يعني تمت علاقة في المنام بينه وبين من حرم الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل مثل هذه الحالات على أن الشخص صومه ليس صوما شرعيا، إنما هو صوم العوام، يعني مجرد التظاهر بهذا الصوم فقط، لأن الصوم جنة. وكما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، ولا تصور أبدا أن يكون هذا الصوم الخالص إلا لله سبحانه وتعالى، لأن جميع العبادات والأعمال يمكن أن يتم المراءة والإشراك فيها حتى بسيتك مع الله سبحانه وتعالى إلا الصوم. لا يتصور أبدا أن يكون الصوم في إشراك مع الله سبحانه، الصوم الشرعي الحقيقي الصحيح. ومن هنا إذا حدث ما يخالف ذلك، معنى ذلك أنه ليس هناك صوم أصلا على الأطلاق، وإنما هو مجرد تظاهر بالصوم وليس صوما. والصوم يحتاج إلى نية حقيقية شرعية، لقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حتى كانت نية الصوم تكون قبل الدخول في الصوم، لأن الصوم امتناع عمل سلبي عن الطعام والشراب، وهنا النية تكون في مرحلة الطعام والشراب، يعني إحلال الطعام والشراب، فلا تصح النية بعد دخول الفجر. فلذلك يعني دلالة على أن هذا العمل السلبي الكامل الذي يعني الأصل يتعارض مع طبيعة الإنسان وجبلته، هذا العمل هو السلبية الكاملة الخالصة تشبها بأحد صفات الله سبحانه وتعالى، وهو أنه منزه عن كل ما يتشابه في خلق الطعام والشراب وكل زينة الحياة الدنيا. ومن هنا الصوم معناه امتناع كامل عن كل زينة الحياة والوصول إلى الشفافية الكاملة، وهذه أحد الصفات التي يعني هي من صفات الله سبحانه وتعالى.
اسمع شيخك إذ يتكلم للصوم.